العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك محطات فكرية توقفنا في هذه المسيرة، ولكل محطة بركاتها. أول تساؤل، لماذا قال ربنا في الآية السابقة وأصلح لي في ذريتي، ولماذا لم يقل أصلح ذريتي؟ الجواب على ذلك أن الإنسان يتطلع إلى جملة من الأهداف النبيلة، من الأهداف النبيلة التي يتطلع إليه الإنسان أن يكون له لسان صدق في الآخرين، يكون عند ذرية صالحة، هذا تطلع. وأيضا أن تكون هذه الذرية الصالحة لسانه، بمعنى أنه الناس يعرفونه. مثلا الآن نحن نتشرف بالصلاة على النبي وعلى آل محمد.
صلى على محمد. محمد.
لماذا على آله؟ لأن هذا اللي يفرح النبي، من صلى علي وعلى آلي. والنبي إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا من التطلعات. ولذلك هذا الإنسان قال أنا أريد أولادي يكونوا صالحين وينسبون إلي ويرتبطوا بي أيضا، وأصلح لي في ذريتي. لعل هذا سبب كلمة في ذريتي. المحطة الثانية، الفوائد التي يجنيها الإنسان وتجريها الأجيال المترابطة ببعضها البعض من هذه التكاملية التي بيناها، حيث أن هناك رجل في سن الأربعين ينظر إلى خلفه فيدعو لأمه ولأبيه، وينظر إلى أمامه فيدعو لذريته، وثم ينظر إلى نفسه فيدعو لنفسه. يعني هذا تكامل بين الماضي والمستقبل والحاضر أيضا. الفوائد هي التالية: أولا أن الله سبحانه وتعالى يرحم الآباء بصلاح الأبناء، ويصلح الأبناء بصلاح الآباء. هذه التكاملية الفطرية على الأرض وفي الواقع تنعكس في ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. المؤمن حينما يؤمن بالله وذريته أيضا يؤمنون بالله على طريقه، الله يقول: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يلتحقون. قد تقول: كيف يلتحقون؟ هم صالحين. لا، هم صالحين صالحين، بس هم سيرتفعون بإذن الله في درجات آبائهم. فإن كان آباؤهم في درجات عالية، الله بفضل درجات آبائهم يتفضل عليهم ويرفعهم، ومستواهم مو هناك. ألحقنا بهم ذريتهم. لعل هذا معنى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. هؤلاء عملوا، فالله يتقبل منهم الأحسن. هنا سؤال: لماذا قال نتقبل منهم أحسن ما عملوا؟ لابد أن نعرف أن أعمالنا لا تخلو من هنات، من الذمم، من الذنوب التي تحيط بالعمل، شيء من الرياء، شيء من العجب، شيء من الكبر، شيء من عدم الطهارة الحقيقية للملابس، الطعام. هناك بعض الأسباب التي تحيط بعمل الإنسان والتي تنتقص من هذا العمل، فهنا نحتاج إلى فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الفضل إما أن الله يعطيه، خلوا بالكم، وهذا شيء يذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه، وفي روايات كثيرة في هذا المجال. إذا إمام صالح، إمام حق، إمام عادل، ناس ويا هذا الإمام العادل يمشون، بعضهم مذنب، الله يغفر لهذا المذنب. إذا إمام ظالم، بد واحد يمشي وياه حتى لو كان عمله صالحا، الله ما يتقبل. ليش؟ شو الفرق؟ لأنه إذا بد واحد إجا قدم لك ورد، بس ضرب ابنك راجلي، أنت هذا الورد ما تأخذ تمزقه، لأن فيما يرتبط بك الولد أهم من الورد، أليس كذلك؟ إذا الله قايل اتبعوا هذا وراحوا اتبعوا غيره حتى لو عملوا الصالحات، لأنه عصوه في أحب الأشياء إلى الله، فكيف ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم؟ هنا أيضا حينما الإنسان يكون برا بوالديه ومهتما بذريته، يعني من الطرفين، هذا شيء عظيم، لذلك الله يتقبل منهم. قد تقول: ربنا يقول في آية كريمة: إنما يتقبل الله من المتقين. أقول: بلى، وهذا التقوى، التقوى في الأمور الخطيرة وليس في الأمور الصغيرة. أولئك الذين تقبلوا، الكلمة حلوة هاي، إذا شوي من ناحية البلاغية تتدبرون في الآية: أولئك الذين تقبلوا عنهم، يعني بس هؤلاء اللي الله يتقبل منهم، أما غيرهم الله ما يتقبل. اللي أبوه مو راضي عن عاقل والدي، أعماله غير مقبولة، واللي ربى ذرية فاسدة أيضا أعماله غير مقبولة. لا تهتمون فقط بالأعمال الثانوية. كثير من الناس ما عندهم إرادة كافية للاهتمام بالقضايا الأساسية، فيروح يدور على قضايا ثانوية. هو يأيد الطغاة ويمشي في ركابهم، بس فد فقير يعطي كم فلس، هذا الله ما يتقبل من عنده. قسم كبير من الناس في التاريخ إذا نجد حينما انحرفوا عن الحقيقة اهتموا بالقشور، ترى كل باب اهتموا بالقشور، فمثل هؤلاء الله ما يتقبل من عندهم، يعني يعتدي على أعراض الناس، يقتل البشر كذا، بس يخلي لحية طويلة واصل إلى سرته، هاي شوفوا أيدة اللحية هاي، ويلبس ملبس قصير، لا قال رسول الله، هاي شوفوا أنت يعمل بال، إنما يتقبل الله من المتقين. شوفون اللي أشد ظلما أكثر اهتماما بالمسائل، يبني مسجد، ومسجد هو عم خو ما يبني هذا المسجد ولا من فلوسه، بس دعات إله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله، لا يستوون عند الله. قضايا الأساسية تترك في قضايا ثانوية، ما الله ما يتقبل منه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أنا ما أدري لماذا القرآن قال عنهم وما قال منهم. في الكلمة الثانية واضح، ونتجاوز عن سيئاتهم، يعني كلمة التجاوز عادة تتعلق بعن، واحد يتجاوز عن يعني يتركه، بس هنا لماذا قال نتقبل عنهم أحسن ما عملوا؟ لعل ذلك أن هناك شفيعا شفع لهم، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. الكتاب إذا ما بي توقيع المقرب ما يفيد، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتابي وكتابك كل يوم اثنين أو ما حسب الظاهر يعرض على إمامنا، فإذا ما بتوقيع الإمام كتاب يرد، ما في فائدة. عنهم أحسن ما عملوا، لعل هذا إشارة إلى هذا الموضوع، ونتجاوز عن سيئاتهم. طيب لماذا ربنا الله يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم؟ لماذا؟ حتى يدخلوا في أصحاب الجنة. شوفوا في آية أخرى ربنا يقول ادخلوا في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. أول يقول عبادي، ليش؟ لأن مو عبالك الجنة أنت تدخلها وحدك، زمرا زمرا، الزمر يدخلون الجنة، مو كل واحد وحده، أكو بعض الناس يدخل وحده في الجنة، وهذا اللي عاش في بلاد غريبة ليس هناك مؤمن، بس هو مثل أبو ذر يحشر وحده، ولكن ليس كل الناس يحشرون وحدهم. فأول شيء أنت لازم تلتحق بعباد الله الصالحين، ولعله لذلك ربنا يقول في أصحاب الجنة، يعني أدخلوا في أصحاب الجنة، صاروا من أصحاب الجنة. وهنا تساؤل، شون الفرق بين هؤلاء وبين أصحاب الجنة؟ طيب أكو في بعض البلاد جنسية على درجات، جنسية بالولادة وجنسية بالتجنس وجنسية بالكذا، أكو جناسي مختلفة، أليس كذلك؟ أصحاب الجنة هم المخلصون، هو صاحب الجنة، بس هؤلاء باعتبارهم عندهم سيئات، لكن الخط العام الاستراتيجي في حياتهم كان خطا سليما صالحا، الله أدخلهم بفضله ورحمته في أصحاب الجنة. إذا أنا وأنت الله يحشرنا مع أبي عبد الله الحسين إن شاء الله، يحشرنا مع الحسين سلام الله عليه، تتصور يعني باستحقاق نصير مثله؟ لا، هذا فضل الله أن يخلينا وياهم يمشيه. في أصحاب الجنة وعد الصدق. إحنا لما أحدنا يعد الآخر قد لا يفي بوعده، بعد ما يفكر يشوف ما يناسبه، الوعد أكبر من حجمه. لكن ربنا ليس كذلك، لا يعجزه شيء، لا يحفيه سائل. بعض الأدعية كاتبين لا يخفيه سائل، هذا يعتقد غلط مطبعي، لا يحفيه سائل، يعني خليك مو إحنا البشر، كل المخلوقات كلنا نسأل الله أشياء عظيمة الله يعطينا، وخزائنه ما تنقص، لا يزداد بالعطاء إلا كرما وجودا. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، الذي كانوا يوعدون في دلالة أيضا، هاي أيضا محطة مهمة، أن هؤلاء إنما فعلوا ذلك قربة إلى الله وابتغاء مرضاته، لم يفعلوا ذلك فقط من سلامة نفوسهم، وإنما قربة إلى الله الذي كانوا يوعدون. أي عمل من الأعمال تعمله حتى لو أنت تحب هذا العمل تقرب به إلى الله، أنت الصبحية قمت وخلوا لك مدوا لك بساط فيها ألوان من الطعام اللذيذ وأنت جوعان، تقعد وانوي مرضات الله، اقول الله انا يعني اكل هذا الاكل حتى اكون بعدين اروح للدرس اروح للعمل الصالح. هذه نيتك مهمه هنا، تصبغ هذه الاكله التي هي حاله طبيعيه عند الانسان، تصبغه بصبغه الله، ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. صبغه الله، دائما فكروا في أن نياتكم تجعل أعمالكم كلها مصبوغة بصبغة الله سبحانه وتعالى. العمل لا، إنما الأعمال بالنيات. أما الآخر، قلنا هناك حالة فطرية وهي حالة ترابط الأجيال، وحالة ضد الفطرة وهي تنافر الأجيال. بالنسبة إلى تنافر الأجيال، والذي يبدو أن الآية 17 من سورة الأحقاف تذكرنا به، لابد أن نقول كلمة مهمة. كل جيل يأتي ليكمل مسيرة الجيل السابق، فلذلك لا يجوز للجيل الواعد أن يقدس الجيل السابق. شلون نقول لا يجوز؟ اقرأوا سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان. الإنسان يستغفر، تليش رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرة إذهما بالإحسان إحسانا والسيئات غفرانا. أنت حينما تستغفر لأبيك وتستغفر لآبائك، فإنما ذلك يعني أنه تفترض أن كانت لديهم أخطاء نواقص، تستغفر لهم حتى ما تقع في أخطائهم. فهذا تقديس الجيل الأول غلط. أنا قلت ود واحد من هؤلاء اللي يعني على حال يؤيدون الحالة السلفية الموجودة وقدماءهم، يقول أفضل الأجيال الجيل النبي اللي كانوا حوله، ثم بعده ثم بعده، يعني دائما العالم في تسافل، وهذا احنا ما نؤمن به، لأنه كل جيل إلى إيجابياته إلى سلبياته. بالرغم جيل الأول اللي كان حول النبي كثير منهم كانوا قبل إذن يعبدون الأصنام، ذلك هم يقولون للإمام علي سلام الله عليه كرم الله وجهه لأنه لم يعبد الأصنام. فمن يقول أنه هذا ابنه مو أحسن منه اللي هو ما عبد صنما قط في حياته وتربى في أجواء إسلامية، فهذا التعبير ليس عليه دليل أبدا، ما عنده أي دليل على ذلك. أنه نعم السابقون السابقون أولئك المقربون في جيل واحد وفي الأجيال المتعاقبة. إذن نحن لا نعتقد بأن الماضي كله صحيح، لابد أن يكون القادم الواعد يصحح مسيرة الماضي، يكمل مسيرته، يحسن أدائه. إذا كنا إحنا ننظر للوراء فمن يتقدم؟ ولعله لذلك خلق الله في الإنسان حسب ما يبدو لي نسبة من التمرد، يعني نسبة من التمرد أكو في الأولاد تجاه أبائهم، بس تعبير التمرد تعبير مو صحيح، إنما البحث عن الأكمل، البحث عن الأفضل، وهذا السبب اللي الحياة تتقدم بتبقى على مسيرة واحدة على وتيرة واحدة. لكن هذه النسبة تتضخم عند البعض وتتحول إلى تمرد كامل، وهذا التمرد الكامل ينهي في الجيل الثاني كل ما اكتسبه الجيل الأول من الخبرة، من التجربة، من العطاء، من الإمكانات، الحضارة، بناء بنيان راسخ، كل جيل يجي ويضيف لبنة في هذا البناء، مو يجي يهدم البناء ويريد يبني من جديد. ولذلك العلاقة بين الأجيال يجب أن يكون علاقة تطلع كل جيل إلى الأفضل، ولكن على أسس ما بناه الجيل السابق وتكاملا لذلك الجيل. لذلك الإمام ابن المنذر سلام الله عليه يقول لا تربوا أولادكم مثل أخلاقكم. الآب أولاد الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، الزمان اختلف، خلي الابن يتطلع إلى الأمام، والله أنا بس حصلت شهادة ثانوية طلعت من المدرسة، أنت شنو ديوخ نفسك تريد شهادة جامعية وتريد شهادة عليا؟ عمي ذاك اليوم الشهادة الثانوية كان أحسن من شهادة جامعية اليوم عند الناس، الناس ما عندهم شهادة ثانوية، أنا أريد أن أحصل شهادة جامعية وشهادات عليا وفي كل المجالات. هذا البيان. أما هذا الإنسان المتمرد الذي تضخم عنده حالة التكامل إلى حالة التمرد، القرآن يقول والذي قال لوالدي يضرب مثلا أف لكما. شنو معنى الأف؟ شنو معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف؟ يعني شنو أف؟ أف تعبير عن الضجر، حسب تعبيركم ضايج، يقول والله ضجت من عندك من كثر ما تقول لي فلاش. القرآن قال لي في آية ولا تقل لهما أف، ولا تضجر من والديك، اتحملهم. هنا يقول ويبين هذا الأمثلة السيئة أنه قال لوالديه أفل لكما. والقرآن هنا يقول والديه، ليش؟ يدل ذلك على أن الوالدة الأم كان لها دور أيضا في محاولة تربية هذا الإنسان، رادت منه يصلي، والأب راد منه أن يعمل بسوق، وبالتالي كل واحد من زاوية أمر الولد، فهو إجا ضاج وفاضت فاض خلقه. أفل لكما، ليش أنا أصلي؟ ليش أصوم؟ ليش أحج؟ ليش أروح لكربلاء زيارة الحسين؟ ليش يومية قايلي لي قوم روح؟ واقعا في زيارة العاشوراء السنة أو عرفة ما أذكر، شفت عائلة يمشون قدامي، فد مرة يعني في الحقيقة مو عائلة، مرة حملت طفل وطفل بيده وثلاثة أطفال وراها،
يعني خمسة تقريبا هاي أسرة ما شاء الله، الله يزيدهم الشعب العراقي ولود. فقلت ليمي قاعد، قلت له هذا الدين ما ينقرض، لأن هذا الطفل اللي رضيع الآن ده يجي زيارة ويا أمه، والطفل الآخر اللي يمشي بالقوة هم ده يجي، والأطفال الآخرين يجون، هذول يكبرون، هذول بعد 20 سنة هم زوار الحقيقيين. إيش قد زين في مجتمعنا، وأنا أدعو إلى ذلك، مجالس تنترس بالأطفال، حتى الرضع، حتى اللي يبكون بالمجلس. أنا عدة مرات قلت، وأنا كنت ألقي محاضرة ويجيبون أطفال، وأحد يقول الأطفال لا تجيبون، لا الأطفال جيبوهم يبكون، خلي يبكون، بكاء الطفل هم بيفد حلاء. الناس ما تحملوا بكاء الطفل، راحوا على موسيقى الجاز يسمعوا، هاي بكاء الطفل هو يعطيك حلاوة الطفل أن يبكي، حلاوة الطفل أن يتفاعل وياك. أكو أطفال ما يبكون، أكو أطفال عندنا شاذ هذا ما يبكي، شقد أباءهم في مشكلة، لأن ما يعرفون هذا الطفل يحتاج شيء أو ما يحتاج. خلي يكونون طبيعيين فطريين، أصوات الطبيعة، أصوات الغربان وحمير وخيول وبلابة، هذان ويا بعض تشكل حالة هدوء وحالة الاستقرار الأعصاب. أذكر إحنا أيام كنا نمشي، مشات كنا أول حياتي كنا نتمشى، نمشي للزيارات، فالظلام كان يخيم علينا، وإذا مشي بالليل خصوصا في أيام الصيف، وماكو همشات كثرة، وحشة وظلام وكذا، إذا سمعنا صوت الكلب أجلكم الله جد استأنسنا، زين الكلب صوته ما يونس، لكن عرفنا أن هناك قرية وهناك خيمة في الصحراء أكو بها بشر. هذين الأصوات بدلناها بأصوات السيارات وضجيج المطارات وضجيج ربنا يقول أتعداني أن أخرج، يعني يقولون أنا أسوي عمل خير حتى باكر تطلع، أطلع شنو أطلع؟ أدري هذول اللي ماتوا قبلي ما طلعوا، أنا أطلع؟ هاي فلسفة سخيفة برر بها الناس كفرهم، أنه من طلع من قبر فشخ، شنو من طلع من قبر فشخ؟ بد واحد كان شوي أحمق أجلكم الله. فهذا لما هم كان من هذول، دفن والده خلى على حلق والده مقدار من العجين بالقبر، قال أشوف هذا، يقولون جي ملكان يسألانه من ربك من نبيك، أشوف هذا. فيوم ثاني اجى بسبب من الاسباب، طلب من الحفار يحفر القبر، قال انا ضيعت فشي وكذا، نزل حتى يشوف هذا العجين تبدل ولا، شاف ماكو عجين ما تبدل، بس شاف هناك مكتوب على الكفن راح تجي وتشوف، فخط حلو راح تجي وتشوف. ليش نروح نشوف قبل ما نروح وقبل ما نشوف وقبل ما نتورط؟ خلينا ننتبه. أتعدانني أن أخرج وقد خل، هذا صار مخبر مسكين إلى آخر حياته، كان يفتري يقول راح تجي وتشوف، راح تجي وتشوف إلى مات. أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي،
وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق. شوف كيف وصل بالأبوين الحال إلى أن استغاثوا بالله. الإنسان ما يستغيث بالله إلا بعد ما ييأس من الدنيا وييأس من كل الوسائل. هذول كل الوسائل الممكنة التي كانت تؤثر في إصلاح هذا الولد استخدموها، ولما يصلح فاستغيثها بالله. ويلك آمن، يعني يقول هذا ويل إلك، مستقبلك أسود. آمن إن وعد الله حق، يقول أنت ما تدري بس الله قال. لما الله قال احنا نعترف بالله، نعترف بأسمائه الحسنى. فيقول ما هذا إلا أساطير أولين. عاقبة شنو؟ بكرة إن شاء الله نتدبر في عاقبة مثل هذا. نسأل الله أن ينجينا من هذه الحالات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.